الموجودين من القاهرة واللي جم من اسكندرية واللي جم من بلاد أخرى، وأشكركم جميعا على حضوركم وربنا يكرمكم. واحد بيقول قرأت كتاب قدسك عن تأملات السفر المشيد المشيد، وأشتاق لقراءة التفسير كاملة. لا، أنا اخترت بعض آيات بس في تأملات، لكن ما قدرتش أفسر السفر كله. كفاية عليك اللي قريته، وبناء عليه تفهم روح السفر كله. سؤال: لماذا لا يوجد بيوت خلوة للفتيات في أديرة الراهبات في القاهرة، حيث يصعب على كثير من الفتيات الذهاب إلى دير الكنيسة بنيانة، كما أننا نلاحظ كثرة بيوت الخلوة للشباب في أديرة الرهبان؟ نحتاج أسأل رئيسات الأديرة ليه ما بيعملوش بيوت خلوة؟ كما أن كل دير من أديرة الرهبان في القاهرة ضيق على الآخر ومحصور بسكان الحج، لكن مع ذلك الأديرة ليها أماكن متسعة أخرى بفدادين واسعة على الطريق الصحراوي، وفي كبير وفتح كبير، فممكن أن كنتوا تطلبوا من رئيسات الأديرة أنكم تاخدوا خلوة في الأماكن البعيدة مش في القاهرة. في القاهرة مبنى ضيق ووسط السكان ويدوبك على قد المعبودين، لكن متهيألي لو في أماكن في أماكن أديرة الراهبات الموجودة في الصحراء في كرير في أبو تلات في حتة واحد بيقول ورد في إنجيل معلمنا متى البشير إن العذراء امرأة يوسف، وورد في إنجيل معلمنا لوقا البشير العذراء خطيبة يوسف، وظهر الملاك في حلم يوسف وقال له: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إليك، فهل هي زوجة شرعية أم لا؟ هو الخطوبة كانت بتعتبر يسموها امرأة ولو انها خطوبة، زي ما عن اخواتنا المسلمين في كتب الكتاب والدخل، دي حاجة ودي حاجة. فكلمة امرأتك يعني المرأة اللي هي في عصمتك لرعايتها، وإن كان لم يتزوج منها زواجا فعليا. سؤال: إلى مدى طاعة إلى أي مدى طاعة الوالدين. طاعة الوالدين في حدود طاعة الله، ولذلك يقول أطيعوا آباءكم في الرب. فالرب يعني في حدود الوصية الإلهية، يعني لو أمرك أبوك إنك تخالف وصية الله لا تسمع له، هنا لا تكون الطاعة طبيعة، لأن الكتاب يقول أيضا من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق. فالمهم إنك أنت تطوع في حدود الوصية، بحيث إنك أنت لا تعصى وصية الله من أجل إطاعة أمر والدك أو والدك. واحد بيقول في الكتاب المقدس، بيقول للناس اللي رفضتم ربنا: كنت مريضا فلم تزوروني، وكنت عريا فلم تكسوني، وكنت الى اخره. فما مصير خادم يعيش عمره في احد الاديره لم يعمل هذه الاعمال؟ هو احد الاباء لما جه يفسر الموضوع قال: إذا عرضت الفرصة لي ورفضها تبقى خطيئة، لكن إذا ما كانش فيه فرصة يبقى ما بقتش خطيئة. مثال كده: راهب متوحد في الجبل، ما فيش فرصة إنه يشوف عيان أو يشوف مسجون، لكن إذا حجر وجد فرصة يعرف فيها من واجبه ان هو ينفذ وصية ربنا. ومع ذلك الراهب اللي موجود في الأديرة مصير رهبان بيعيه يروح يزور المريض اللي جوه البيت، وفي عمال في الدير محتاجين ممكن يديهم معونات مادية من اللي عندهم، يعني في حدود ما يستطيعوا. وإلا من احنا نفسنا هنقع في خطيئة. يعني مثلا انا لغاية دلوقتي ما رحت زرت واحد مسجون في السجن، يجي المسيح يقول لي: كنت مسجونا فلم تزوروني. بنبعت اسس يزوروهم بالنيابه عنهم، فبتتم الزياره بطريقه غير مباشره من جهه المرضى، بنقدر نزورهم. لكن ما يقدرش الواحد يزور كل مريض في الدنيا، والا مش هيخلص، هيشتغل بقى لفاف على المستشفيات، مش ممكن، هم اللي يعمل ايه في حياته. ولكن اذا وجد الفرصة لزيادة المريض يزور. سؤال بيقول: أنا راتبي المرتب بتاعي 300 جنيه، وعندي التزامات كثيرة، ولي 4 سنوات لم أدفع العشور نظرا لضعف الراتب، أرجو إرشادك. ما هو الكتاب المقدس بيكلمنا عن فضيلة إن الواحد يدفع من أعوازه، ولما يدفع من أعوازه من احتياجاته ربنا يعوضه اكتر واكتر واكتر. حتى الشحات اللي في السكة المتسوق اذا جاله في اليوم 10 جنيه المفروض يدفع جنيه للذين هم اكثر منهم منه فقرا، او لاي حد يعرف انه محتاج بس. في العطاء الواحد مفروض يفضل غيره على نفسه، يفضل غيره على نفسه. ما في ناس كتير بيجيلهم مرتبات عالية جدا ومع ذلك ما فيهاش بركة، لأن ربنا ليس له نصيب فيها يعطى للفقراء. وواحد مرتبه قليل ولكن ربنا بيباركه لأنه بيشرك غيره فيه. واحد يقول أنا مسافر للحصول على باب رزق، محتاج لدعوة قوية منك يا سيد، ربنا يفتح لك الأبواب زي ما قال أنا أفتح ولا أحد يفتح. سؤال: ما هي الشروط اللازمة للدخول في الرحبان؟ وهل ممكن الدخول من غير تزكية، من غير تزكية قلب الاعتراف؟ وما هي مدة الاختبار؟ الشروط اللازمة للرهبنة ان الواحد يكون قلبه زاهد وناسك في كل امور العالم وملهوش شكوى في الدنيا، وله قدرة ايضا على العبادة. يعني من الناحية السلبية ملهوش شكوى في الدنيا، من الناحية الايجابية له قدرة على العبادة، يقدر يصلي ويسبح الى اخره. وايضا ما يكونش غضوب، لان لو قعد في ديره وتنرفز هيطردوه، فدي صفة من الصفات الجوهرية، ونحسن المعاملة. هل ممكن الدخول من غير تزكية قلب الاعتراف؟ طب ايه المانع من ان الواحد يجيب تزكية قلب الاعتراف؟ ان واحد ملهوش قلب اعتراف، وده ما ينفعش، لازم يكون ليه قلب اعتراف قبل الرهبان. وإما يكون قلب الاعتراف مش موافق، مفيش مانع من تزكية قلب الاعتراف. وما هي مدة الاختبار؟ 3 سنوات. قابلها للزيادة والنقص حسب الظروف. واحد بعكس الكلام بيقول انا شاب دخلت الدير للرهبنة ومكثت به 4 اشهر، ولكني خرجت من فترة من فترة الاختبار ولم اكمل طريق الرهبنة، وعدت الى عملي وتزوجت منذ 5 سنوات وأنجبت طفلين، وأنا الآن نادم لشدة، وأود لو أستطيع أن أعود إلى الدير مرة أخرى. ويسيطر علي اكتئاب، ما لهذا السبب ولسبب آخر، وأنني لا أذكر أني نادرت أن أكون بتولا أم لا. ماذا أفعل؟ لا شوف يا حبيبي، ما تكونش لك عين في الجنة وعين في النار. حالة التردد والتشكك تحطمه في نفسية. ما دام اتجوزت عيش لبيتك، وممكن كزوج صالح تكون مقبول أمام ربنا. وعلى جبل التجلي كان موجود إيليا البتول وموسى المتزوج، وفي تلاميذ المسيح كان بطرس اللي متجوز ويوحنا البتول. فربنا بيقبل الكل. كمان انت دلوقتي لما تقول عايز ارجع، الطفلين دول اللي خلفتهم دول يروحوا فين؟ مش ربنا هيسألك عنهم ويقول لك عملت فيهم ايه؟ وزوجتك اللي اتجوزتها ذنبها ايه؟ استقر على وضع معين وما تفكرش انك تروح الدير، لانك كمان لو رحت الدير مش هيقبلوك، يبقى لا طولت دي ولا دي. بيقول زوجتي واسرتي التي خير عليها النكب والكآبة، وانا طبعا هتجيب لهم النكب والكآبة. ما تفتكرش ان الطريق الرحمن هو الطريق الوحيد المؤدي الى الملكوت. جميع الرهبان الاتقياء القديسين الابرار مصيرهم انهم يروحوا الى احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب والثلاثه كما متجوزين. فما تضايقش، واحد بيقول من هم شعب الله المختار حاليا؟ شعب الله المختار هو الشعب الذي يعبد الله بالروح والحق، من اي جنس ومن اي لون. يعني حكاية اسرائيل القديمة كانت بسبب ان العالم كله كان وثنيا وثنيا يعبد الاصنام في ذلك الحين، فكانوا هم الوحيدين اللي بيعبدوا ربنا، وان كان جه عليهم برضو وقت عبدوا الاصنام. واحد تاني بيقول انا عندي اشتياق للرهبنة وعندي 16 غالب، ما هي الشروط؟ الشروط انك تكبر، لما تكبر وتطلب سن الرز وتؤدي واجبك في من الخدمة العسكرية وتجرب الفلوس تيجي في ايدك وترفضها وتكمل تعليمك، لانك هتروح الدير تلاقي فيه رهبان على مستوى كبير من العلم، وتلاقي نفسك مش متعلم فترجع تصاب بالصغر نفس. لسه والاديره مفتوحه يا ابني، انت لسه عمرك 16 سنه. واحد بيقول إذا كان أحد الناس في هذا العصر يطارد واحد آخر وكان عايز يقتله، فلهذه خطية. طبعا هم يعني الخطية إنه بس لما يكمل القتل، مجرد التفكير في القتل خطية، والنية السيئة خطية، والحقد اللي في قلبه خطية، واستخدام العنف خطيئة. وبعدين بيقول فماذا يكون مصير شاول الملك، لأنه كان مطالب داود مع العلم أن الروح الشريرة التي كانت على شاول إلى آخره. لا، شاول ده مات مرفوض، لدرجة أن صموئيل النبي لما حزن عليه ربنا قال له في آخر آية من صموئيل الأول الإصحاح 15، قال له لماذا تنوح على شاول وأنا قد رفضت؟ وقيل في صموئيل الأول الإصحاح 16 آية 14، وفارق روح الرب شاول وبغته روحا رديء من قبل الرب. يعني ربنا سلمه للشيطان. ما تزعلش على شاول، ربنا يخليك انت. سؤال واحد بيقول لي زميلة في العمل عرضت علي الزواج منها، يعني هي اللي طلبت الزواج، عرضت علي الزواج منها وإلا تهددني بالفصل من العمل. ده اللي اتجوزك، لو اتجوزتك هتهددك بالفصل من بيت الزوجية برضه. يعني لو انت قبلت التهديد بتاعها يبقى فصل مش كويس. من رأيي انك انت ما يهمكش. قل لها ربنا يبعث لك واحد افضل مني واحسن مني، وانا مستحقش الهيلمان ده كله. وكمان لما تتجوز واحدة تكون رئيستك في العمل، هتبقى رئيستك في البيت برضه. حاجة عجيبة. صحيح انك ابهرنا عظيم. واحد بيقول هل الفقر غضب من الله؟ لا ابدا. ممكن واحد يكون فقير وسعيد، والعازر المسكين ما كانش ربنا غفران عليه وذهب إلى أحضان إبراهيم. واحد بيقول أرجو من قداستكم سرعة رسم أسقف لمين غم. حاضر لله. واحد بيقول احنا يا سيدنا اتحرمنا من قداستكم ومن لقائكم اسبوع مدة 5 اسابيع متتالية، ونرجو أن نحرم من تعليمكم حتى أثناء سفركم ولو من خلال فيديو كونفرنس أو من خلال إنترنت. أصل لو تعمل فيديو كونفرنس مين اللي هيجمعكم في حتة واحدة؟ يعني أنتم موجودين هنا في الكنيسة من أحياء متعددة في القاهرة، وبعضكم من الجيزة ومن شبرا خيمة ومن شبين الأماطر، وبعضكم من اسكندرية. فلو اتعمل فيديو كونفرنس مين اللي هيجمعكم عشان تشوفوا الفيديو كونفرنس؟ معلش أنا بحاول كل ما أسافر إن أنا أسافر يوم الخميس بعد اجتماع يوم الأربعاء، وده حرصي على الاجتماع بتاعكم. وعلشان غير الفترة دي أصدرت لكم كتابين يسلوكوا في السكر، كتاب الذات الإيجو وكتاب بعض الشخصيات كتابين، وكان في كتاب ثالث في السكر. صاحب السؤال بيقول في انتظار المزيد، كان وعدتم كتاب عن شهود يهوى وكتاب الأرواح وكتاب الخدمة. حاضر. هو وسط الانشغال ده كله يعني ألاقي الناس ساعات يطلبوا مقابلات فردية ووقت أجيب وقت منين؟ واحد بيقول أنا من المحبين للصيام الأربعاء والجمعة، وتشاء الظروف إن مسافر يوم الجمعة القادمة إلى مسيبة الصعيد، وللأسف هم غير مقدرين أهمية صوم الأربعاء والجمعة وإنه صيام من الدرجة الأولى. وعندما علم بمعاد سفري قالوا لي لا تقل إني صايم إلا هنزعل. يزعل وما يهمكش. إحنا ياما وقعنا في الإشكال ده، ولكن بنعمة ربنا مرة خير. فأنا مثلا أول ما جيت في الأسقفية سنة 62 كنت أعرف من كتاب الدسقولية إن لازم الأسقف السنة الأولى لأكثر من السنة الأولى يكون صايم، فصمت هذه السنة. صحيح قوبلت بالصعاب كثيرة وإحراجات، لكن مرت بخير وبقت مبدأ من المبادئ. وبعدين كل الأساس اللي أنا رسمتهم بقوا يصوموا السنة الأولى بعد رسامتهم وبتمر. وبعدين أصبحت عادة. في الأول الواحد يجد صعوبة، لكن بعدين تبقى عادة. فأنت تقول لهم أنا صايم ومش عارف، وانزعلوا معلش تصالحهم بعد كده، لكن مش تصالحهم بفروجة ولا ذكروني، لا تصالحهم كده بكلمة طيبة. بيقول هل أتمسك بالصيام ولا أكثر؟ ولا أتمسك بالصيام حتى لو أدى هذا الزعلهم، حتى لو أدى الزعلهم. أنت تتضايق أن واحد يزعل من أنك أخطأت إليه، لكن واحد يزعل عشان بتتمسك بحياتك الروحية ده ما يهمكش الزعل ده. بينهم وبين نفسهم هيشعر انهم بيظلموك لو زعلوا منك. نكتفي كده. الروح القدس الاله الواحد امين. كان في مؤتمر للشباب في انتاريو بكندا عقدوه عن موضوع الجسد، وانا طبعا ما روحتش كندا وبالتالي لم احضر هذا المؤتمر وما قالوليش قالوا ايه، لكن لقيت ان الموضوع يستحق ان احنا نتكلم عنه ايضا، موضوع الجسد. جسد الانسان عبارة عن تركيبة فنية عجيبة تدل على قوة الله وعلى حسن التدبير. ده لو الواحد يشوف ازاي المخ بيشتغل، ازاي القلب بيشتغل، ازاي الكبد بيشتغل، ازاي بقية الاعضاء بتشتغل، يشعر ان نفس الجسد يمجد ربنا. صدقوني حتى لما بروح عند طبيب الاسنان، السنة الطبيعية لا يوجد افضل منها مهما حصل، وتلاقيها طبعا بتتصل باعصاب وتتصل بشعيرات دموية وتتصل باللثة، حاجة عجيبة جدا. مهما عملوا ما يقدروش يعملوا سنة واحدة، حتى لو عملوا سنة لازم تكون تتفق مع الفوقانية، تتفق مع التحتانية، وإلا يشغلوا المبرد ويسووه. الجسد يدل على قدرة الله. ولذلك زمان كانوا بيدرسوا الطب في كليات اللاهوت، لأن بدراسة الطب والجسد يثبتوا وجود ربنا. دي أول نقطة. ثاني نقطة، توجد مهاجمات كثيرة للجسد، ولكن أحب أن أقول لكم إن الجسد ليس خطية في ذاته. دايما نقول الخطايا سبب الجسد. الجسد ليس خطية في ذاته. فلو كان الجسد خطية ما كانش الله خلق الجسد، لأن الله لا يخلق حاجة خطية، مش ممكن. بل ان بعد ما خلق الانسان بجسد رأى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا. ادم وحواء قبل الخطية كان جسدهم طاهر وما كانش سبب الخطية. ولو كان الجسد خطية ما كانش المسيح أخذ جسدا. ولو كان الجسد خطية ما كنا نكرم أجساد القديسين، لحتى مجرد عظمة من عظامهم بنعمل لها إكرام كبير ونبني على رفاتهم كنائس ونتخذ من ذلك بركة. ولو كان الجسد خطية ما كانش الكتاب يقول أجسادكم هي هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيكم، وما كانش يقول أجسادكم هي أعضاء المسيح كما في كورنثوس الأولى الصح 6. ولو كان الجسد خطية ما كانش ممكن نتناول كيف نأخذ سر الإفارسية في جسد هو خطية. كذلك لا ننسى أن الجسد بعد المعمودية ليولد جسدا طاهرا نقيا من كل شيء. دي أول نقطة. ما دام الأمر هكذا لماذا إذن قيل لا دينون على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح؟ وطبعا الكتاب ذكر كثير ان السلوك حسب الجسد خطية، خصوصا في رومية 8 الايات الاولى بيقول فيها ان عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. رومية 8:13. وبيقول اهتمام الجسد هو موت، اما اهتمام الروح فهو حياة. وبيقول اهتمام الجسد هو عداوة لله. كل ده في رومية 8. وفي رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وهو بيتكلم عن العالم عداوة لله، ده بيقول كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. يبقى إيه الحكاية بتاعت أعمال الجسد وشهوة الجسد والسلوك بالجسد اللي بينتقدها الكتاب؟ هو مشكلة الجسد انه متعلق بالمادة. يعني ربنا لما خلق الانسان خلق جسد الانسان من تراب من مادة ونفخ فيه نسمة حياة، فأصبح الجسد من المادة من التراب والروح نفخة من الله. فيبقى مشكلة الجسد إذا سلك بطريقة مادية صرف، أو متى يعتبر الجسد خطية؟ يعتبر الجسد خطية ليس في ذاته خطية، إنما يعتبر خطية إذا قاوم الروح. يعتبر الجسد خطية إذا إيه؟ إذا قاوم الروح. لذلك في الرسالة إلى غلاطية إصحاح 5 يقول اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد حتى يقاوم أحدهما الآخر. يبقى الجسد ممكن يكون جسد مقدس وممكن يكون جسد طاهر وممكن يكون جسد بار. وممكن يكون جسد بركة للآخرين، ولكن إذا قاوم الروح هنا تنقص قضية الجسد، هنا تبدو إيه خطية الجسد. حتى غرائز الجسد، غرائز الجسد ليس خطية في ذاتها، وغرائز الجسد كلها إذا سلك فيها الإنسان بطريقة سليمة لا يخطئ، لكن إذا سلك بطريقة منحرفة يكون الخطأ في الانحراف في استخدام الغرائز وليس في الغرائز ذاتها. أو إذا سلك الجسد نتيجة عوامل نفسية منحرفة، يعني إيه عوامل نفسية منحرفة؟ ناخدها ونشوف حلها إزاي. يعني افرض إنسان عنده الغضب، الغضب ده عامل حاجة نفسانية من جوه. لو الغضب أشعل الجسد، شيس الجسد بدأ يتلفظ ألفاظ مش كويسة أو يعتدي على غيره، يبقى هنا جاءت الخطية نتيجة خضوع الجسد لعوامل نفسية مش مظبوطة. الجسد ليه حروبه، وأيضا إذا قلنا أن الجسد بيخطئ أقول لكم أيضا أن الروح بتخطئ. أحسن يجيبوا كل العيب على الجسد والروح تطلع بريئة 100%، لا، الروح ممكن أن تخطئ مع الجسد وممكن أن تخطئ بدون الجسد لوحديها. الجسد ايه الدليل على ان الروح ممكن تخطئ لوحديها؟ لان اول خطية عرفها العالم كانت خطية روح فقط بلا جسد، خطية الشيطان كما ورد في اشعياء 14، ربنا قال للشيطان وانت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أضع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. يعني الشيطان اشتهى أن يتكبر ويصير مثل الله. الشيطان كان ليه جسد، ما كانش ليه جسد، لكن روح أخطأت بلا جسد. فالكبرياء ممكن تكون خطية روح بدون جسد، وممكن الكبرياء في الروح تجعل الجسد يمشي في الأرض منفوخ بخيلاء بعجب، يقعد في كبرياء يتكلم بكبرياء، فيبقى الخطية بدأت في الروح والروح قادت الجسد إلى الخطية. مش كله بتاع جسد. نقول خطية آدم وحواء، واحد يقول هي خطية جسد، أكلوا من الثمرة المحرمة. طبعا لا، هي خطية روح في الأول. بعد كلام الحية مع حواء وقالت لهم لن تموت بل الله عالم أنكم يوم تأكلان منها تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، بدأ الشك من جوه وحب الألوهية من جهة تاني، فدول دفعوا للأكل من الثمرة، فكان الأكل من الثمرة نتيجة خطية جوه الروح قبل الجسد. أيضا خطية الحسد ممكن تكون خطية روح فقط وليس خطي الجسد الحسد. ودي برضو من اخطاء الشيطان. احنا بنقول والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس قدمته. وابليس ممكن يحسد الابرار ويريد ان يوقعهم في خطيه. وابليس حسد ايوب الصديق واراد ان هو يدمره. اذا ممكن الروح تخطئ عن طريق الكبرياء، عن طريق الحسد، عن طريق الكذب. ولذلك قيل عن الشيطان انه كذاب وابو الكذاب. الروح ممكن ان تخطئ، ولذلك الكتاب ذكر عن الشياطين انهم ارواح شريره، ارواح شريره وارواح نجسه. فوصفت ارواح بانها نجسه وبانها شريره. وممكن الروح اذا صارت شريره تحاول ان توقع الجسد في الخطيه معه. الروح قد تخطئ كما قلنا، وقد تجذب الجسد معها الى الخطيه ايضا. ولذلك احنا في صلاه الساعه الثالثه بنقول نجنا من دنس الجسد والروح. يعني الروح ممكن تتدمر. نجنا من دنس الجسد والروح. وبنقول في صلاة القداس الإلهي طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. يعني ممكن أرواحنا تحتاج إلى تطهير أيضا. إلى جوار كل هذا نقول إن الجسد يمكن أن يستخدم في الخير، رفع اليدين إلى فوق في الصلاة، انحناء الركبتين في ركوع وفي سجود أمام الله، مد اليد بالمعونة إلى الآخرين. كل هذه أعمال خير ممكن أن يقوم بها الجسد. تعب الإنسان في الخدمة أشياء ممكن أن يقوم بها الجسد. ولما نقرأ عن بولس الرسول وكيف كان جسده يتعب كثيرا من أجل الخدمة في أسفار مرارا كثيرة، في سحر، في جوع وعطش، ممكن الجسد يفعل خيرا. حتى الروح حينما تريد ان تعمل خيرا تعمل هذا الخير عن طريق الجسد. امال بتعملوا خير ازاي الا لو كان حاجه بينه وبين ربنا؟ دي حاجه تانيه. التضحيه من اجل الاخرين، بذل الذات لاجل الاخرين، حتى واحد من اجل مريض يقدم عضوا من اعضاء جسده ينقل الى ذلك المريض وعمل من اعمال الجسد. او كل هذا ممكن ان يشترك فيها الجسد مع الروح. ولهذا في آية لطيفة جدا في كورنثوس الاولى 26 يقول مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله. مجدوا الله في أجسادكم، نصيحة كويسة. يقول لنا الرسول كيف نمجد الله بأجسادنا؟ ولما نمجد الله بأجسادنا الله سيمجد أجسادنا أيضا. ولذلك النقطة الأخيرة اللي نقولها في هذا الموضوع في تمجيد الأجساد اللي هي تجلي الجسد، إن ربنا يسمح بإن الجسد يتجلى سواء على الأرض أو في السماء. على الأرض مثل صعود إيليا إلى السماء، تجلي الجسد إزاي طلع لفوق وفي مركبة نورانية. في الثلاثة فتية في أتون النار، وكيف إن النار لم يكن لها سلطان عليهم، تجلي للجسد. أما تجلي أو مشي على الماء كما حدث لبطرس أولا مع المسيح، أما في الأبدية فتجلي الجسد هيكون بأن احنا نقوم في أجساد نورانية روحانية. بيقول يزرع في فساد ويقوم في مجد، يزرع في هوان ويقوم في مجد، في فساد ويقوم في عدم فساد، يزرع جسد مادي ويقوم جسد روحاني. فيبقى تجلي الأجساد انها تزرع أجساد روحانية. صدقوني مجرد قيامة الجسد تدل على ان ربنا لم يهمل الجسد. لو كان الجسد خطية ما كانش ربنا يسمح انه يقوم وان يديله مجد في قيامته. وبعدين يقول الرسول في فيليب اصحاح 4 ان هو يقيمنا على شبه جسد مجده، على صورة جسد مجده، يعني قيامة ممجدة. وفي الحالة دي هيبقى الجسد في مجده لا يجوع ولا يعطش ولا يتعب ولا يمرض ويعيش في مجد. اتفضل صلي.
Thank you.